السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، فهذه الفترة الثالثة من فترات هذا اليوم ضمن هذه الدورة، صلى الله تعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع وأن يوفقنا للعمل الصالح. نكمل ما من حيث توقفنا. بسم الله.
قال: باب التشهد. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال: وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأولى ما فيها اللهم كذا
أقوى شيخنا
الأولى ما فيها اللهم سبحانك ربنا وبحمدك
في الاثنتين عندي شيء
اللهم اغفر لي اللفظ نعم. الثاني في سبحانك اللهم
عندي في نفس اللفظة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
نسخة اللي عندك
اللهم اغفر لي
نسخة عامر هذه يحتاج مراجعة شوي. طيب
ها؟
سبحانك اللهم الأولى هذه سبحانك أيوه طيب بسم الله.
قال: وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
طيب. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. والمقصود بالتشهد التحيات اللي يطلق عليها التحيات، والصلاة فيها تشهدان: الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية فيها تشهدان، التشهد الأول ويسمى الأوسط، والتشهد الثاني ويسمى التشهد الأخير. وأما الصلاة الثنائية مثل صلاة الصبح وصلاة السنة ففيها تشهد واحد وهو التشهد الأخير. وبالنسبة للتشهد من حيث الحكم الشرعي محل خلاف بين العلماء. أما التشهد الأول فجماهير أهل العلم إلى أنه سنة مؤكدة، وأما الحنابلة فانفردوا عن بقية الفقهاء فذهبوا إلى وجوبه، قالوا بأن التشهد الأول واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نسيه كما مر معنا في الفترة السابقة حينما ذكرنا سجود السهو جبره النبي عليه الصلاة والسلام بسجدتي السهو، قالوا دل على وجوبه. وأيضا التشهد الأول يدخل ضمن الأمر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قعدنا في الصلاة أن نقول التحيات لله. ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على تلقين أصحابه ويستعمل معهم بعض الوسائل التي تجمع قلوبهم وقوالبهم إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد الأشياء التي ينبه فيها الطالب طالب العلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل مجموعة من الوسائل تسمى بالمصطلح المعاصر عند المعاصرين مهارات الاتصال، يقولون مهارات الاتصال. والسنة مليئة ولله الحمد بهذا، الإنسان لما يقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي هديه يكتشف أشياء كثيرة جدا تغني عن مثل هذه الدورات مثلا، موجود في السنة. لذلك الإنسان يكسب الأجر والثواب ويتعلم أيضا المنهج الشرعي. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده بين كتفي عبد الله بن عمر، قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفي أو كتفي أو بين كتفي فقال كن في الدنيا. كان أيضا صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث يضع كف الصحابي بين كفي، يعني كأنه أخذ بكف وضعها بين كفي. وهذا لا شك بأن يجعل المتلقي مستعد للحفظ ولأخذ كل شيء من الملقي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يعلم الناس، يقول كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا يدلنا على وجوب التشهد الأول. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود كما يعلم، يعني شبه تعليمه صلى الله عليه وسلم التشهد، شبه بن مسعود تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد مثل ما يعلم السورة من القرآن. ولا شك بأن المشبه به أعظم وأفضل، لكن لما ذكر المشبه اللي هو التشهد دل على وجوبه. قال التحيات لله، التحيات لله يعني التعظيمات هذه كلها لله، التعظيم والتمجيد والتقديس هذا كله لله. ولذلك كل تحية كاملة للبشر فالله أولى بها. ولهذا الإنسان يعظم الله عز وجل تعظيما كبيرا ويكبره تكبيرا عظيما. فجميع التحايا والتعظيمات لله، والصلوات كذلك، وجميع الطيبات هذه كلها لله عز وجل. ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء له بالسلامة وبرحمة الله عليه وببركاته عليه. ولذلك هذا الدعاء من المصلي للنبي عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود يقول فكنا نقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، السلام على النبي. قالوا لأن قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات صلى الله عليه وسلم. لكن الصواب بأن الصحابة رضي الله عنهم جمهورهم التزموا هذه الصيغة السلام عليك أيها النبي في حضرته وفي غيبتهم في حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا سافروا كانوا يصلون على النبي بهذه الصيغة السلام عليك أيها النبي، وكذلك بعد وفاته. وإنما هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود، كذلك من بعض الصحابة اجتهدوا في ذلك. والواقع بأن قول السلام عليك أيها النبي هذا ليس بنداء وإنما هو دعاء، هذا ليس بنداء وإنما هو دعاء. ولذلك الآن لو اعتقد شخص وهو يصلي أنه قال السلام عليك أيها النبي ينادي النبي بطلت صلاته، لأن هذا نداء، نداء. وذكرنا قبل قليل ما يتعلق بالكلام الذي هو أجنبي عن الصلاة من غير جنسها فإنه يبطل الصلاة. لذلك يلتزم الصيغة الأولى السلام عليك أيها النبي، والمقصود بالنبي هنا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأل هنا العهدية، النبي المعهود صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذه حقيقة التشهد، هذا من أعظم يعني الأذكار، ومن أعظم الألفاظ التي قل من يتبصر بها ويتأملها ويتفكر فيها. فأنت تسلم على كل صالح في الأرض والسماء، من الإنس والجن والملائكة وممن حولك وممن معك من المصلين وممن هو بعيد عنك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعباد الله الصالحين يشمل الملائكة ويشمل الجن من المسلمين المؤمنين، ويشمل كذلك من المسلمين. وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. هذه شهادة الحق التي من أجلها خلق الله الدنيا والآخرة والجنة والنار، افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهي هذه الكلمة، هذه الكلمة لا إله. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومعنى لا إله إلا الله يعني نفي كل معبود من دون الله، يعني لا معبود حق إلا الله. ولذلك العرب من أهل الإشراك فهموا هذه الكلمة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله. كان بمقدورهم أن يقولوها، لكن عرفوا مضامينها ومقتضاها، وأنها نفي جميع الآلهة من دون الله. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هم أنكروا هذا، قالوا: كيف يجعل الآلهة إلها واحدة؟ ولهذا إبراهيم تبرأ من قومه لما اتخذوا أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. اشهدوا أن لا إله، وهي مفتاح الجنة، وهي العاصمة للإنسان بإذن الله جل وعلا. ولذلك عند الترمذي الحديث، حديث الذي ينصب لرجل يوم القيامة الميزان ويؤتى بسجلاته، كلمة لا إله إلا الله تطيش ببقية الأعمال التي السيئة التي رجحت في كفة ميزانه. هذه الكلمة عظيمة، ولا بد للإنسان من أن يقولها قولا بلسان، أن يأتي بها قولا بلسانه واعتقادا بجنانه وعملا بجوارحه وأركانه، لأن هذه الكلمة لها شروط، وهناك ما يضاد هذه الشروط. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني تشهد بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ولذلك أفضل ما نادى الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم ناداه بمقام العبودية. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قال جل وعلا: ولما قام عبد الله يدعوه. قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشهادة أن محمد رسول الله لها أربع مقتضيات: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. لأن الله تعالى أمر بطاعة نبيه في القرآن كثيرا، ولا يمكن لأحد أبدا أن يعبد الله حق عبادته ولو كان مخلصا إلا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن الآن في أبواب الصلاة، أليس كذلك؟ نحن الآن نقرأ في أبواب الصلاة. هذه الأحكام هل هي جميعها موجود في القرآن؟ أبدا، إنما هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل وعلا إنما أنزل الذكر عليه ليبين للناس هذه الأحكام. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فكان بيانه عليه الصلاة والسلام بيانا إما بتبيين مجمل، وإلا تقييد مطلق، أو تخصيص عموم، أو الزيادة على ما في القرآن. فإن السنة تأتي بأحكام زائدة عن القرآن. لهذا الآن لو التزمنا قول الله عز وجل فقط وأقيموا الصلاة كيف نصلي؟ ما نعرف نصلي. إنما الصلاة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أهمية التشهد، وأنه مشتمل على عبارات متضمنة الإيمان والتوحيد والإخلاص، وفيها تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وهذا يشمل القعود الأول والقعود الثاني. وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، فليتخير من المسألة ما شاء في أي التشهدين عام، هذا عام يشمل الأول والثاني. لكن الذي يظهر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من فعل الصحابة الكرام أنهم كانوا يأتون بالدعاء بعد التشهد الثاني قبل السلام، وإذا أتى به في التشهد الأول خاصة إذا كان مأموما وأطال الإمام التشهد الأول وأتى بالتحيات والصلاة الإبراهيمية ولم يسلم فلا حرج لو دعا. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية. وانظر إلى حرص الصحابة على تبليغ العلم وأيضا جعله في قالب مقبول، يقول ألا أهدي لك هدية، وهذا كان من هديهم ومن أخلاقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس هناك أفضل من إهداء العلم، ما في أفضل من إهداء العلم. لماذا؟ لأن العلم يبقى ويثقل الله عز وجل فيه ميزان العبد. أما هدايا الأموال فهي تفنى، إذا كان ثوبا يبلى، وإذا كان طعاما يفنى، وإذا كان شيئا من أمور الدنيا يذهب، يعني يذهب وينتهي. أما العلم فيبقى، العلم فيبقى. فليس هناك أفضل من أنك تهدي لأخيك من مسألة علمية، من مسألة علمية. ومن جملة ذلك إهداء الكتب والرسائل مثلا العلمية حتى ينتفع بها صاحبك وصديقك. وإذا وقفت على مسألة علمية بحثتها أو وقفت على فائدة نفيسة فلا تبخل على إخوانك، أن بعض طلبة العلم في حسد والعياذ بالله، إذا وقف على مسألة أو بحثها أو وصل إلى نتيجة أو فتش في بطون الكتب فوجد فائدة نفيسة كتمها عن إخوانه، هذا حسد والعياذ بالله. العلم شاع بين الجميع، ولذلك نشر العلم هذا من أهم القربات، من أفضل الطاعات. قال ألا أهدي لك هدية. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. فانظر إلى حرص الصحابة على الاستزادة من العلم وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام، وأسئلتهم نافعة أفادتهم وأفادت الأمة في وقتهم ومن بعدهم، يسألون عن الأمور النافعة التي ترفع عند الله عز وجل وتنفع يوم القيامة، تنفع يوم القيامة. طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمهم الصلاة، وقد تعلموا كيفية السلام عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد. اللهم أصرها يا الله، فحذف حرف النداء وأبدل مكانه ميما في آخر الكلمة حتى يكون البدء بلفظ الجلالة، اللهم صل على محمد. وصلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما هو القول الذي اختاره جمع من أهل التحقيق، وهو قول أبي العالي الرياحي، وذكر هذا شمس الدين ابن القيم وغيره. ثناء الله على نبيه في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ الآل إذا أتينا إلى ذكر معاني الآل فإن لا تحمل معنى واحدا فقط، وإنما على معاني. المعنى الأول يدل الآل يأتي بمعنى الأتباع، يأتي بمعنى الأتباع، والدليل على ذلك قول الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أتباع فرعون. ويأتي بمعنى الأهل، قال الله جل وعلا إلا آل لوط، والمقصود أهل لوط يعني أهل بيته. والثالث يأتي الآل بمعنى الصالحين المتقين. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فيطلق على المتقين يقال آل فلان، ويطلق الآل على أهل البيت يعني الأقارب أبناء الرجل وزوجات الرجل. يقول الله جل وعلا واذكرنا، يقول جل وعلا نعم ذكروا مسألة من هي محرمة عليهم الزكاة، وهم آل جعفر وآل العباس وآل علي وآل عقيل، هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدق، فيطلق عليهم الآل أيضا، يطلق عليهم الآل. ويطلق أيضا الآل على الأتباع إلى يوم القيامة، الأتباع إلى يوم القيامة. وهذا مما يشمله هذا المعنى المذكور في التشهد. وعلى هذا نستطيع أن نجمل مسألة الآل في التحيات ونقول: إما أن يكون المعنى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ويدخل في ذلك أهله وقرابته من المؤمنين، ومن ضمنهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأبناء علي، وكذلك العباس وأبناؤه وجعفر، وكذلك عقيل، ويدخلون ضمنها. ويطلق أيضا على من؟ يطلق على خاصة آل النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء من أهل التحقيق يقولون ينظر، فإذا جاء السياق عام فإنه يشمل جميع من تبع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وأما إذا جاء مقيدا فإنه يقيد بما قيد به. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. من هو إبراهيم؟ أبو الأنبياء، جد النبي عليه الصلاة والسلام، جد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أيهما أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم؟ بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وإبراهيم يأتي في المرتبة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن المشبه به أفضل من المشبه، صح؟ المشبه به أفضل من المشبه. طيب كيف يستقيم هنا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وقد شبهنا أفضل الخلق بمن يأتي بعده في الرتبة الثانية؟ ها، عشان نعطيه هدية. ها أبو سعود، ها يعني بالأسبقية؟ لا، ما يوافقونك المشايخ. ها لا، أنت خدت جائزة، شوف غيرك. ها لا، كما صليت على آل إبراهيم، مش الصلاة. ها كما صليت يعني، لا، الكاف هنا تشبيهية وليست زمانية. ها ما أشوفك، أنا أسمع صوت ولا أراك. أيوة، تشبيه الصلاة. طيب ذاك الله خير. ها اي ها ايوه احسنت، لان النبي صلى الله عليه وسلم من آل ابراهيم، والنبوه جعلها الله في ابراهيم وفي ابراهيم وذريته، اتاهم الله تعالى الكتاب والحكم والنبوه. حريص على الجائزه، واقف. ها اعطوه الجائزه، جزاك الله خير. اذن النبي صلى الله عليه وسلم هو من آل، ولذلك من آل إبراهيم، والأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كما باركت أيضا وبارك كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ختم باسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك الأدعية، الدعاء. حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ. اللهم قلنا معناها إيش؟ أصلها يا الله، هذا أصلها يا الله. إني أعوذ بك، أعوذ يعني أعتصم وألتجئ وألوذ، وألوذ بك، أعتصم بك وألوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر. وهذا الحديث دليل على إثبات عذاب القبر وأنه حق لا مرية فيه، قد دلت على ذلك عشرات النصوص. والعذاب هو الإيلام، الإيلام الشديد. والإيلام على نوعين، إيلام معنوي وإيلام حسي، وعذاب القبر يشمل المعنيين، الإيلام الحسي والإيلام المعنوي. ثم قال ومن عذاب النار، من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار. والنار موعد الكافرين، موعد المشركين، أعدها الله عز وجل لمن أشرك به وكفر ولمن عصاه، يتعوذ الإنسان من عذاب النار. قال ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا جالس على خطر، فهو الدنيا عدو للإنسان، وهناك الهوى والشيطان. لذلك العبد يسأل الله عز وجل ويستعيذ به من فتنة المحيا، من فتنة المحيا. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه يكون في الناس يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أعاذنا الله وإياكم. ولهذا نشاهد في من أحوال بعض الناس في الدنيا عجائب، عجائب، يعني هو على خير وصلاح ثم ينقلب على عقبه. وقد لا يكون، لا تكون الفتنة الانقلاب على الدين، وإنما قد يكون الفتنة بضعف الدين، كان يفتن الإنسان بالمال أو بالزوجة أو بالولد أو بالوظيفة مثلا، يفتن، نسأل الله العافية. لهذا تجد بعض الناس يفتن فتنة كلية فينتقل عن الإسلام، ومنهم من يفتن فتنة تضعف إيمانه وإسلامه، وذلك من أمور الدنيا هذه ومغرياتها. وفي بعض طلبة العلم كانوا على خير وصلاح، فتنتهم الدنيا نعوذ بالله، أصبحوا عوام جهال، تركوا العلم وتركوا طلب العلم وذهبوا، أصبح الواحد منهم عامي، يعني يجهل أبسط المسائل. هذا من الفتن، سنستعيذ بالله تعالى من الفتنة، ويحذر من الغرور والعجب، لأن العجب هذا يسمى الداء الدفين. لا يعجب الإنسان بنفسه أو بعلمه أو بطلبه، إنما دائما يسأل الله الثبات، يسأل الله أن يعيذ من فتن الدنيا، فتن الدنيا. الإنسان يكتنفه أعداء الشيطان من هنا، والنفس الأمارة من هنا، والهوى من هنا، والدنيا من هنا، فيسأل الله أن يعيذ من فتنة الدنيا. قال والممات، كيف فتنة الممات؟ قيل فتنة الممات فتنة القبر، الفتانين اللذين يسألان الإنسان في قبره، وقيل عند الوفاة وهو في سياق الموت، فإن الشيطان لا ييأس من ابن آدم المسلم الموحد ولو عند آخر لحظة. ولهذا يروى في سيرة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه وهو في الاحتضار، وهو في الاحتضار وفي النزع، يقول ابنه عبد الله قلنا له يا أبتي قل لا إله إلا الله، فكان وقد أغمي عليه يقول بعد، فلما أفاق يقول عبد الله خفنا، فلما أفاق قلنا يا أبي نقول لك قل لا إله إلا الله تقول بعد، يقول عارض لي الشيطان فقال فتني يا أحمد، فأنا أقول بعد، يعني ما زال بقي رمق فلن أيأس منك. فشهد أن لا إله إلا الله ثم مات رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. ثم قال ومن فتنة المسيح الدجال، المسيح الدجال، المسيح مسيحان، المسيح عيسى بن مريم، والثاني المسيح الدجال. ولذلك هنا قيده بالدجال، وهو الفتنة الكبرى، وهو أحد علامات الساعة الكبرى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، لأن فتنته عظيمة، معه جنة ونار، جنة ونار، فإذا ألقى من اتبعه فيما هو ظاهره الجنة فإذا هي نار تلظى، وإذا ألقى في من عصاه وكفر به فيما هو ظاهر أنه النار إذا بها جنة وفتنته عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه حتى إن الصحابة كانوا يخيل إلى أحدهم أنه في بين نخل المدينة من كثرة تحذير النبي عليه الصلاة والسلام. قال الدجال، لأنه يلبس على الناس ويفتن الناس. وهذا الدعاء من آكد الأدعية في الصلاة، حتى ذهب طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المشهور إلى وجوبه، ولما سأل ابنه مرة قلت هذا الدعاء؟ قال لا، قال أعد صلاتك، أمره بإعادة الصلاة. لكن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة هذا الدعاء. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي هو أفضل الصحابة على الإطلاق، أفضل الصحابة على الإطلاق، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والواقع بأن الإنسان هو ظالم لنفسه، وظلمه لنفسه يكون بأمور، منها ترك واجب من الواجبات، ومنها الوقوع في معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم الظلم أن يشرك الإنسان بالله، ثم بعد ذلك الكبائر، كذلك ترك الواجبات. وأيضا الإنسان قد يقع فيما هو ظلم لنفسه من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاء نقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم. وأيضا مما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ به: اللهم إني أعوذ بك، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أعلم به مني. وكذلك اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي، وكل ذلك عندي، وكل ذلك عندي. والذي يقول هذا الدعاء لا بد أن يستشعر فقره إلى الله عز وجل وحاجته إلى ربي سبحانه وتعالى. وهضم حق النفس مهما بلغت من الطاعة هذا منهج ومسلك نبوي صحابي. الإنسان لا يغتر يقول أنا عندي أعمال صالحة وعندي تسبيحات وذكر وقرآن وعلم، لا لا، يقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتي من عنده يأتي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الله أكبر، من الذي بيده مغفرة الذنوب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مغفرة الذنوب. لا يملك مغفرة الذنوب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما الذي بيده المغفرة هو الله. ثم قال: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك. والله عز وجل إذا غفر غفرانه عظيم، ها، غفرانه عظيم. لهذا قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. غفار صيغة مبالغة، يعني كثير المغفرة. قل جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كثير الغفران سبحانه وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، يعني بعد ذلك أعقبه بطلب الرحمة، بطلب الرحمة، إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه في النسخة التي عندي. واللفظ الآخر كان يكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. جاء في لفظ يتأول القرآن، يعني هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا الحديث عائشة فيه دليل على أن الركوع أيضا يكون فيه دعاء، لأن من أهل العلم من منع الدعاء في الركوع مطلقا، قالوا يعظم فقط الرب في الركوع وأما الدعاء فمحله السجود، لكن هذا الحديث يرد هذه الدعوة. وبعض العلماء يقول يقتصر فيه على هذا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقتصر على هذا في الركوع ولا يزيد، أما في السجود فيزيد، أما في السجود فيزيد. وإذا تأملنا نصوص السنة النبوية وجدنا بأن الدعاء في الصلاة يكون في سبعة مواطن وفي سبعة مواضع. الموضع الأول بعد تكبيرة الإحرام، وهذا الذي يسمى بدعاء الاستفتاح، هذا الدعاء الأول. والدعاء الثاني في الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهو في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدعاء الثالث في الركوع، وهو هذا الذي بحثناه الآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهل يقتصر عليه أو يزاد عليه؟ لو زاد مصل لا حرج، لا يقال بأنه أخطأ. لماذا؟ لأن له أصل، له أصل، لكن الأفضل التعظيم والاقتصار على هذا الدعاء. ومن التعظيم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومن التعظيم أيضا قول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ويأتي بهذا الدعاء. الموضع الرابع من مواضع الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع، لما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو بما ورد. والموضع الخامس في السجود، في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية، هذا أيضا يدعو لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولقوله أما السجود، حديث طبعا آخره قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. والموضع السادس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي زيادة أيضا فيها سبع ألفاظ رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذه سبعة يدعو بها بين السجدتين، ورد فيها حديث لا بأس بإسناده. أما حديث حذيفة ففي الصحيح رب اغفر لي رب اغفر لي. الموضع الأخير أين؟ قبل السلام، هذا الذي الآن نحن فيه، وهو أن يأتي بهذه الأدعية بعد التحيات قبل السلام. طيب هل يزيد عليها أم لا؟ مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فليتخير من المسألة ما شاء. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه يدعو بما ورد وبما لم يرد. وأما الإمام أحمد ففي رواية عنه حينما سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليتخير من الدعاء ما شاء، قال مما ورد، يعني يختار ما ورد، مما ورد سواء الاستعاذة من أربع أو حديث أبي بكر، وكذلك حديث معاذ لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ووردت مجموعة من الأحاديث فيها أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها المصلي قبل السلام، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. نعم.
قال باب الوتر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوتر. الوتر هو في اللغة الواحد، الواحد، والله عز وجل وتر، يحب الوتر سبحانه وتعالى. ولذلك حينما نتأمل في بعض العبادات نجدها في الغالب أنها وترية في الغالب. مثلا عندنا الطواف حول الكعبة 7 أشواط، وعندنا أيضا ليلة القدر تكون وترية، وعندنا السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، وعندنا كذلك السنة، هذه سنة الوتر واحدة أو أكثر من واحدة لكن نهايتها وترية، والسماوات أيضا 7، وغير ذلك. من يتأملها يجد بأنها وتر،
أذكار بعد الصلاة،
والأذكار بعد الصلاة كذلك. والمقصود بأن الله تعالى وتر، يحب الوتر سبحانه وتعالى، وهذا ليس له علاقة بما يسمى بالعددي، هذا يسمونه الأشياء العددية، هذه التي يعني بالغ فيها الناس، الإعجاز العددي، أو يعني الأمور هذه ليس لها علاقة، لأن هذا ينتقض ببعض الأشياء التي هي شفع. لذلك المقصود بأن الله تعالى وتر، يحب الوتر، يحب الوتر سبحانه وتعالى. وصلاة الوتر سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ذهب إلى وجوبها بعض العلماء أخذا من ظواهر النصوص الآمرة بها. والصواب بأن سنة مؤكدة، ولا ينبغي للإنسان أن يترك الوتر، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه سئل عن رجل لا يصلي الوتر، قال: هذا رجل سوء، رجل سوء. وورد أيضا بأن من الفقهاء من يرد شهادة من لا يصلي الوتر، من لا يصلي الوتر. والوتر هو خاتمة صلوات اليوم والليلة، خاتمة صلوات اليوم والليلة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أوتروا يا أهل القرآن، وكان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا بعد أن يوتر، وكان في أول الأمر يصلي أول الليل، ثم انتقل إلى الصلاة في أوسط الليل، ثم انتقل إلى الصلاة في آخر الليل، فأثبت ذلك. ولهذا كان يقوم بعد نومه يتهجد صلى الله عليه وآله وسلم، ويصلي ما ييسر الله عز وجل له. وبعض العلماء ذهب إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة إلا في حق أهل القرآن، إلا في حق أهل القرآن فإنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. لكن الذي يظهر بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن أن المعنى أهل الإسلام، لأن جميع أهل الإسلام أهل قرآن، أهل قرآن، فلا يخص الحفظة منهم مثلا حفظة القرآن، وإنما عام، يبقى سنة مؤكدة. طيب، ما الدليل الصارف للوجوب في هذه الأحاديث الآمرة بالوتر عن الوجوب إلى السنية؟ الأحاديث المشهورة التي يستدل بها الجمهور دائما، منها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا علي من الصلوات؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليل. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين له الفرائض، وما عدا ذلك فهو سنة، ما عدا ذلك فهو سنة. وهذا من أقوى الأدلة للجمهور على أن صلاة الوتر سنة وبقية الصلوات السنن يعني سنة لا يكون واجب فيها، من جملتها سنة الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية. وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال له إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. قالوا 5، هذه الواجب، ولم يقل الوتر ولا سنة الفجر. وطبعا هذا القول للجمهور يعني ينازعه بعض العلماء ويذكرون أشياء واجبة، لكن الجمهور يجيبون على يعني أن هذا داخل ضمن القواعد الأخرى. والمقصود بأن الوتر هي الصلاة الأخيرة للإنسان في يومه وليلته، في يومه وليلته يختم صلاته بالوتر وهي ركعة واحدة. طبعا بالنسبة للوتر أقله ركعة، وهذا مذهب جمع من الصحابة، حتى عدوا 20 من الصحابة كانوا يذهبون إلى أن أقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، وهذا مذهب عثمان بن عفان ومعاوية وابن عباس وابن مسعود وجمع من العلماء وجمع من الصحابة كانوا يقولون بأن أقل الوتر ركعة، وأما أكثره فهذا محل خلاف سيأتي معنا بحول الله تعالى. قال عن عبد الله بن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر كان يخطب الجمعة أم أنه كان على المنبر يعظ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المنبر لأغراض كثيرة، منها خطبة الجمعة ومنها التعليم، صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر يعلم، ومنها الوعظ، ومنها بيان شيء من الأشياء التي يحتاجه مجموع الناس. طبعا بعد ذلك لما يعني الأمور ما يتعلق بإبلاغ الناس اكتفى المسلمون بجعل المنبر للجمعة فقط. لماذا؟ لأن وجدت وسائل تبلغ الناس ما يريده ولي الأمر، مثل الإذاعات والتلفزيون ومثل الجرائد وغير ذلك من الوسائل. قال ما ترى في صلاة الليل؟ يقول الرجل قال مثنى. ما معنى مثنى؟ يعني ركعتين. فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. إذا خشي الصبح، خشي يعني خشي خاف دخول وقت الصبح عليه، فإنه يبادر إلى ركعة الوتر، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء، والوتر يبدأ وقته من صلاة العشاء، فالراجح من قول أهل العلم. طيب لماذا أنا تراجعت قبل قليل قلت من وقت صلاة العشاء وبعدين استغفرت الله وقلت إيش من صلاة العشاء؟ أيوة أحسنت، نعطيك جائز. في جائز؟ بسم الله. إذا قلنا من بعد صلاة العشاء دخل في هذا صلاة العشاء المجموعة إلى المغرب، فإذا جمع المصلي العشاء مع المغرب في الحضر لحاجة وفي السفر للرخصة المعروفة فإنه يأتي بصلاة الوتر بعدها مباشرة. لماذا؟ لأن صلاة الوتر مكانها بعد صلاة العشاء. لكن إذا قلنا بعد وقت صلاة، إذا يكون وقتها بعد وقت صلاة العشاء، نقول لا ما يصلح، لا بد أن ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء، والراجح الأول بارك الله فيكم. هناك من العلماء من ذهب إلى أن صلاة العشاء بأن الوتر يبدأ وقتها من بعد العشاء وينتهي بصلاة الفجر، وقد عمل بهذا جمع من الصحابة، رضي الله عنهم أنهم صلوا الوتر بعد أذان الصبح قبل صلاة الفجر، لكن جمهور الصحابة والذي يدل عليه ظاهر الأدلة التي بين أيدينا على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح. طيب كيف نحمل عمل الصحابة؟ لأهل العلم أكثر من قول في حمل فعل بعض الصحابة الذي صح عنهم بالأسانيد الصحيحة. قالوا أولا لم يبلغهم هذا الحديث، وهذا يجري في مسائل كثيرة، فلذلك أوتروا بعد صلاة بعد دخول وقت صلاة الصبح لأنه ما بلغهم الحديث. والمحمل الثاني قالوا بأنهم صلوا قضاء، صلوا قضاء يعني فاتهم الوتر وقد دخل عليهم الصبح فصلوا قضاء. والمحمل الثالث أنهم كانوا يعتقدون ذلك، وأن المقصود إذا خشي أحدكم الصبح المقصود فيه طلوع الشمس، يعني هذه المحامل الثلاث. عموما جماهير أهل العلم على أن الوتر ينتهي بطلوع الصبح. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في أول الأمر في أول الليل، ثم صلاها في أوسط الليل، ثم صلاها في آخر في الثلث الأخير من الليل، ثم مضى على ذلك، يعني أثبت هذا واستمر عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا أفضل الأوقات، وذلك لأنه وقت النزول الإلهي، هذا وقت النزول الإلهي التجلي لما جاء في الحديث الصحيح ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. ولذلك هذا أفضل الأوقات. أما من خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أول الليل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوجد من الناس وللأسف الشديد ما يعرف الوتر أبدا، نسأل الله العافية والسلام، لهذا يقول أنا أنام أنا كذا. طيب أوتر أول الليل، أنت صليت العشاء، صلي سنة العشاء البعدية ثم أوتر بركعة، ولو صليت قبل الوتر أيضا ركعتين فهو أفضل على قول من يوجب ذلك، إن من العلماء من يوجب ركعتين قبل الوتر، ولكن الصحيح بأنك لو أوترت في ركعة أجزأك ولله الحمد، خاصة وأن أهل العلم شددوا في هذا. الإمام أحمد يقول رجل سوء من ترك الوتر ولا تقبل شهادته عند بعض أهل العلم، لهذا يحرص الإنسان على الوتر. ثم ذكر حديث عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. عائشة رضي الله عنها ذكرت مجموعة صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وهذه الصفات بعض العلماء ذهب إلى أن هذا اضطراب في حديث عائشة، والواقع بأن هذه صفات وليس اضطراب، وإنما تنقل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه من الليل. فصلى 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، وصلى 13 ركعة يسلم من كل ركعتين، وقيل صلى 4 ثم 4 ثم 3، وصلى 3 ركعات سردا، وصلى 5 ركعات سردا، وصلى 7 ركعات سردا، وصلى 9 ركعات جلس في 8 ولم يسلم ثم قام، يعني تشهد ثم قام وأتى بالتاسعة. بل ذهب بعض العلماء كابن حزم وغيره إلى ذكر 13 صفة، والواقع بأن الصفات أكثر من ذلك، تصل إلى 15 صفة أو 16 صفة، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الأمر في هذا واسع، وسنذكر هذا بإذن الله تعالى حينما يعني نذكر مسألة قيام الليل وشيء من هذا القبيل، يعني صلوات خاصة التراويح، نذكر شيء من هذا من حيث التفصيل. خلاص
دقيق.
طيب، تقول عائشة صلى 13 ركعة. بعض العلماء قالوا بأن عائشة ذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، فهل هذه صفة ثانية أم لا؟ من العلماء من قالوا نعم زاد فصلى 13 ركعة، ومن العلماء من قال هذا يجمع مع ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة ثم صلى بعد الوتر ركعتين، صلى بعد الوتر ركعتين، وهل صلاته لهاتين الركعتين سنة دائمة أم أنها صلاة ركعتي الصبح القبلية يصليهما بعد أذان الصبح؟ وفي هذا بحث طويل عند أهل العلم سنذكره إن شاء الله في وقته وفي محله. نكمل بعد الأذان إن شاء الله، وبعد صلاة العشاء ممكن نجلس يعني 10 دقائق ربع ساعة إذا أحببتم نجعلها أسئلة، أو نكمل بقية الأحاديث.
قال: باب الذكر عقب الصلاة.
عقيبة.
قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال: وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة، يعني بعد السلام. وهذا فيه مجموعة من المسائل والأحكام. الأولى أن الذكر بعد السلام سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بهذا جماهير أهل العلم على أنه سنة ثابتة. ولذلك المصلي إذا انتهى من صلاته المفروضة ذكر الله عز وجل الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية أن هذا الذكر خاص بالفريضة، وأما النافلة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بهذه الأذكار بعد النوافل، لا نوافل الليل ولا نوافل النهار. والمسألة الثالثة أن هذا الذكر مناسب جدا لأحوال المصلي، فإن المصلي في صلاته أقبل على الله عز وجل وسأله وطلبه وتضرع إليه وتعرض لنفحاته وتملق بين يديه، ثم إنه ناسب أن يأتي بالتعظيم والتقديس والتمجيد بعد ذلك. وهذا على خلاف ما عليه بعض الناس من أنهم يقومون بالدعاء بعد السلام، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الثابت الذكر والتمجيد لله عز وجل والتمجيد لله، فلم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد السلام، وإنما كان يذكر بعد السلام كما سيتبين لنا من خلال هذا الباب وغيره. المسألة الرابعة أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع صوته بهذه الأذكار بعد الصلاة، ويستوعب الرفع لجميع الأذكار، وهذا ثابت من حديث عبد الله بن عباس، حتى إن عبد الله بن عباس كان يقول: ما كنت أعرف انصراف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، لأن الصفوف الخلفية قد لا يسمعون. لهذا السنة رفع الصوت بهذا الرفع الذي لا يشوش على الآخرين. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام كان للتعليم، ولهذا يذهبون إلى سنية الإسرار بالذكر، قالوا يسر بالذكر ما يجهر به. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يجهر في بداية الذكر حتى يعلم الناس انصرافهم من الصلاة، والذي يظهر والله أعلم أن الجهر عام، يستوعب المصلي جميع الأذكار من الاستغفار إلى آخر قراءة الآيات أو السور، هذا الذي يظهر. لكن عموما لا ينكر على من أسر ولا ينكر من يسر على من يجهر، وأهم شيء لا يكون الجهر فيه تشويش على الآخرين. ثم ذكر وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني بالذكر، ليس المقصود التكبير اللي هو قول الله أكبر، وإن كان أخذ بهذا بعض العلماء كالشافعية، لهذا تجد الآن الشافعية عندهم بعد السلام يقولون الله أكبر، يكبرون ثم بعد ذلك يذكرون، أخذا من هذا الحديث. والظاهر بأن ابن عباس إنما أراد بالتكبير الذكر، لأن هذه الألفاظ يطلق بعضها على بعض، أو يطلق أخص ما فيها، أو يطلق بعضها والمراد جميعه. نعم.
قال: وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. قال: وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
نعم. حديث وراد مولى المغيرة بن شعبة وهو ثقة، قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية، وهذا كان عند الصحابة وعند السلف الصالح من القربات، يكتب بعضهم إلى بعض بالفوائد العلمية وأيضا بالوصايا الطيبة، ينصح بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا ويفيد بعضهم بعضا، يكتبون. فهذا المغيرة رضي الله عنه كتب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، في دبر كل صلاة مكتوبة، وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن النوافل ليس وراءها ذكر، وراءها ذكر. وقوله في دبر كل صلاة، الدبر يطلق على معنيين، الدبر يطلق على معنيين، لأن الدبر هو آخر الشيء، فيطلق على ما هو من الشيء، ويطلق على ما بعد هذا الشيء. والذي يبين هذا السياق، مثلا السياق، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة هذه الكلمات، يقول في دبر كل صلاة هذه الكلمات، هذا الثابت أنه كان يقول بعد السلام. أما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعزن عبادتك، فالمعنى أنه في الصلاة، ودبر الشيء منه، دبر الشيء منه، فيكون في الصلاة، يعني قبل السلام، قبل السلام، يكون في الصلاة قبل السلام. وأما الأذكار فهذه بعد السلام، وهذا يعني يعرف من خلال سبر وجمع الأحاديث والنظر فيها، خاصة إذا كان هناك قاعدة مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن الذكر يكون بعد السلام والدعاء يكون في الصلاة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، شرحنا قبل قليل الشهادتين: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. هذا هو الإيمان والتوحيد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، فما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، لا راد لحكمه سبحانه وتعالى، لا راد لحكمه. فمن شاء الله جل وعلا أن يعطيه، فلو اجتمع من في أقطارها على أن يردوه فلن يردوه، ومن شاء الله منعه لو اجتمع من في أقطارها على أن يعطوه فلن يعطوه، فإنه لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. ثم قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني الغنى والعظم، هؤلاء لا ينفعهم يعني من الله شيء ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فالله جل وعلا هو صاحب المجد والعظمة سبحانه وتعالى، فله المجد وله العظمة وله الكبرياء، والناس كلهم فقراء إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين، لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على طاعة الله فلن ينفع الله بشيء، لأن الله غني عن طاعتهم، غني عن طاعته. ولو اجتمع من في السماء ومن في الأرض على أن يعصوا الله عز وجل ما ضروا الله شيئا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولذلك يوم القيامة ينادي الله عز وجل حينما يعني يصعق الخلائق، يقول أنا الملك، أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون، ينادي الله عز وجل بصوت عظيم. لهذا كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا، عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم يقول وفدت بعد، هذا وراد مولى المغيرة، يقول وفدت يعني على معاوية، سافر إلى معاوية في الشام والمغيرة كان في العراق، يقول فسمعته يأمر الناس بذلك. وهذا من فضل معاوية رضي الله عنه، معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين وخير ملوك الأرض رضي الله عنه، تمسك بهذه الوصية ثم أمر الناس به، كان يأمر الناس بعد الصلاة أن يقولوا هذا الدعاء. وفي لفظ وكان يعني صلى الله عليه وسلم، يعني كأن المغيرة ضمنه هذا الحديث، ينهى عن قيل وقال، يعني كثرة الكلام والرغي وفضول الكلام وغير ذلك مما يقسى القلب أو يوقع الإنسان في الخطيئة والإثم. قال وإضاعة المال، إضاعة المال إسرافا وتبذيرا. قال وكثرة السؤال، قيل بأن سؤال المال الكدية اللي يسمونها التسول، الشحاذة، يشحذ الناس كثرة السؤال. وقيل سؤال العلم، بأن يكثر الطالب على شيخه السؤال أو يسأل الأغاليط من العلم، الأغاليط، ها، أو يسأل للإزراء بين العلماء، مثل ما يحصل عند بعض المفتونين، يأتي إلى عالم هنا يسأله ثم يضرب كلامه بكلام آخر، هذا يدخل ضمن هذا المعنى العام. لكن جمهور العلماء يحملون على السؤال الذي هو التسول، الكدية هذه، أن يحترف الإنسان السؤال لغير حاجة. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. طيب ما بال الآباء؟ لماذا ذكر الأمهات؟ فالعقوق أيضا للآباء، لكن لكون الأم لها حق أعظم على الابن، على الولد، من الأب في نواحي وفي قضايا فقط، ليست عامة، حقوق للأب والأم، لكن ذكرها هنا. وقيل، وهذا وجيه، بأن الأب في الغالب عقوقه صعب. لماذا؟ لأن الأب قوي، وأما الأم فيستضعفها الولد، يستضعفها، ولذلك قد يعقها بكثير من أنواع العقوق، كثير من أنواع العقوق. وإلا عقوق الأب كعقوق الأم، لكن نبه على الأم لكثرة عقوقها من بعض الأولاد. ووعد البنات، يعني دفن البنات، وهذا كان معروفا عند بعض قبائل العرب وليس جميع العرب، لأن هناك من العرب من كان يستنقذ الموؤودة ويحييها. يقول جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا كان موجود عند بعض قبائل العرب. ومنع النهات، يعني هذه أيضا من الصفات يعني عرجنا عليها، وإن كان لا تدخل ضمن موضوع الصلوات، لكن عموما هذه أيضا من الأخلاق. منع وهات، يعني يمنع حق الله عز وجل ويطلب ما لا حق له ولا نصيب له. ذكرنا هذا في شرح الأدب المفرد، من حضر أشرنا إلى هذا. نعم.
قال: وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: قل: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33.
نعم، كم باقي الأذان؟
3 دقائق
بس. هذا الحديث بمجلس كامل. طيب، عموما الشاهد من هذا الحديث، سأتي إلى بعض فوائده فيما بعد. الشاهد من الحديث أن المصلي بعدما يكبر الله، بعدما يعظم الله بعد السلام، يأتي بهذه التسبيحات، وهي: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. وأيضا يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الصيغة الأولى. عموما وردت 4 صيغ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيحات التي تكون بعد الصلاة. وقولي التسبيحات يشمل التكبير والتحميد، وأيضا التهليل، يشمل التكبير والتحميد والتهليل، على قاعدة أهل العلم التعبير عن الشيء ببعضه يقال تسبيحات، يعني ما يأتي به المصلي بعد الصلاة. الصيغة الأولى ما ذكرته قبل قليل: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله، إلى آخر. هذه الصيغة الأولى، وهي على التنوع، يعني ممكن تأتي بهذا وتأتي بهذا وتأتي بهذا. الصيغة الثانية أن يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، هذه 100. والصيغة الثالثة أن يقول: سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25، هذه 100. والصيغة الرابعة أن يقول: سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، هذه الصيغة هذه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ورد في حديث ضعيف يقول 11 مرة، لكن هذا لا يصح. هذه يأتي بها المصلي بعد الصلاة، وأغلب الناس اعتادوا على قول 33 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 مرة. وصفة الإتيان بها لا تضر، فلو قلت سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا حرج. ولو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، أيضا لا يضر. كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة، لأن ما أتى يعني ذكر وصف معين في مسألة الجمع بين هذه الأشياء. بعد الصلاة إن شاء الله نعلق على هذا الحديث،
حديث عائشة، حديث عائشة أيضا بالباب،
وأيضا حديث عائشة نختم به الباب. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.